الشيخ أسامة القوسي، هكذا مكتوب. يقول السائل: هل يمكنك أن تشرح لنا معنى قول الله سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، هكذا، ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك الذين لهم الأمن وهم المهتدون؟ هل يمكن أن تشرح لنا معنى الآية؟ Someone asked the Sheikh Usam al-Qusi, is it possible that you can explain to us the meaning of this ayah, those people who believe and they did not mix their iman with oppression, but verily they are the ones who will have safety and they are the ones who are guided.
ما معنى قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون؟ يريد شرح الآية. الوعد التام لمن حقق الشرط التام، الوعد التام لمن حقق الشرط التام، فالذي لم يظلم مطلقا له وعد تام بالأمن التام في الدنيا والآخرة. والذي فرط في شيء من ذلك فظلم في بعض الأمور، ظلم نفسه أو ظلم بفعل المحرمات أو ترك الواجبات، فله نصيب من الوعد بقدر ما أتى به من الشر. ومن لم يحقق شيئا من ذلك الوعد، من ذلك الشر معذرة البتة، فهذا متوعد وليس موعودا، هذا ليس له نصيب من هذا الوعد، ليس له أمن لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهؤلاء هم المشركون الذين بين الله عز وجل حقيقة ظلمهم في قول لقمان لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالذي وقع في الشرك هذا لا أمن له ولا هداية لا في الدنيا ولا في الآخرة، الذي وقع في الظلم العظيم. أما من وقع في بعض الظلم فكما قلنا له نصيب من الوعد بقدر ما أتى به من الشرط، والله تعالى أعلى وأعلم.
شيخ أبو حاتم حفظه الله explained this verse: those who believe and don't mix their belief with any injustice, they will have complete safety and they are the ones who are guided. The injustice here, he said, is of two types: that which is injustice, which is, you can say, the sins. So in this regard, the one who is safe or has not mixed his deen with any injustice or oppression whatsoever will have absolute safety and absolute guidance. And the one who falls into some of the acts which are forbidden, therefore he's committing some injustice, he is oppressing himself, then he will have some parts of this promise of Allah here of safety and guidance on according to the level of his actions and according to that which he has fell into of injustice. Then there are those who have no part of this verse whatsoever, and they are the mushrik, those who ascribe partners to Allah. For when this ayah was revealed, the Prophet ﷺ said, do you not know what is dhulm, injustice? Have you not heard the statement of Luqman? Verily, shirk is their great injustice. So these individuals who die upon shirk, they will not have any guidance in this life or the hereafter, nor any safety in this life and hereafter, and Allah knows best.
The next question is that the person they said here, in the hadith of Jibril, there was a distinction, it appears that there is a distinction between the word of Islam and the word Iman. Can you please explain this distinction? في حديث جبريل كأن هناك فرق بين كلمة الإيمان وكلمة الإسلام. هل يمكنك أن تشرح لنا ما هو الفرق إن كان ثم فرق؟ هذا مكتوب شيخ علي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كان هذا السؤال محورا من محاور ندوتنا السابقة بعد صلاة العصر، وقد فصلنا فيه تفصيلا نظنه مفيدا إن شاء الله. ونجيب على ذلك باختصار أن أهل العلم يقولون كما ورد في حديث جبريل أن الإسلام متعلق بالأحكام الظاهرة والإيمان متعلق بالأحكام الباطنة. هذا هو الأصل الأول. أما الأصل الثاني فإذا وردت هاتان الكلمتان في نص واحد فإنهما يفترقان في المعنى، وكل منهما يكون لها المعنى الخاص بها الذي قد ذكرناه. وأما إذا وردت هذه الكلمة في نص خاص وتلك الكلمة في نص آخر ولم يكونا في نص واحد فقط، فإن كل كلمة تدل على معنى الأخرى، فالإسلام بهذا المعنى هو الإيمان، والإيمان بهذا المعنى هو الإسلام. ويعبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن ذلك بقوله: كلمة الإسلام والإيمان إذا اتفقتا افترقتا، وإذا افترقتا اتفقتا، أي إذا افترقتا في السياق اتفقتا في المعنى، وإذا اتفقتا في السياق افترقتا في المعنى أو تساوتا في المعنى، وهكذا. إذن إذا نكرر حتى يتضح الأمر، إذا جاء ذكر الإسلام والإيمان في سياق واحد ونص واحد فإن كلا منهما يدل على معنى مختلف عن الآخر. وأما إذا جاءتا في سياقين منفصلين فإن الكلمة الأولى بمعنى الثانية والكلمة الثانية بمعنى الأولى، والله أعلم.
شيخ أبو الحارث، may Allah preserve him, we went on to say that earlier today we made an attempt after Salat al-Asr to explain this distinction, and we gave the detailed information concerning that we hope was beneficial inshallah. So right now what I'm going to do is I'm going to make the ikhtisar, I'm going to give you a concise version to answer the question that we already answered. He said that the people of knowledge have explained to us that al-Islam in this particular hadith and al-Iman in this particular hadith, the hadith of Jibril, the meaning of it, when he came and he asked him what is Islam, and he explained to him what Islam was. Al-Islam are those rules that are the apparent thing in the religion. And Al-Iman are those ahkam which are the hidden thing. So Al-Islam is what you do outwardly that can be seen, like praying and giving the zakat and so forth and so on. And Al-Iman is the belief in Allah and those other things that are in the inside. That's the first point. The second meaning of it is, if these two words, if they come in the same text, in the same ayat, in the same hadith, you have an ayat mentioned Iman and Islam in the same ayat, or you have a hadith that's mentioned in the Islam or the Iman in the same hadith, he said if they come in the same hadith or the same ayat, they mean two different things. Like in this case, in the hadith of Jibril, they came in the same text, so they mean two different things. One thing mentioned means the apparent things from Islam, the other thing is the hidden. He said, on the other hand, If one of the words comes in an ayah, and one of them comes in another text, like for an example, Iman comes in one text and Islam is not mentioned, or Islam comes in a text and Al-Iman is not mentioned, he said, then in this case, each what that means, when it comes like that, then they both mean the same thing. So when Islam is mentioned by itself in an ayah, it means Islam and Iman. And if Iman is mentioned in an ayah or a hadith by itself, it means Iman as well as al-Islam. He said, and for that reason, Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, he said, in bringing together this particular understanding or this principle, he said, if these two words, if they are mentioned separately, then they mean the same thing. And if they come together in a sentence, if they come together in a sentence, then they mean the same thing, and Allah knows best. That's not what I said.
You said if they come together,
they
mean. Shaykh Salim or Shaykh Abana. Or Shaykh Abana.
Khair, inshallah.
Please explain the position of the person who takes shahada on their deathbed. Can we wash them and pray over them? هذا الشيخ محمد موسى نصر إن شاء الله أرجو أن تبين موقفنا من من ينطق أو يقول الشهادة على سرير الموت. هل نقوم بغسله ونصلي عليه؟ الذي يقول الشهادة وهو على سرير الموت يعني قريب من الموت. هل نقوم بغسله ونصلي عليه؟
الذي يعني هو ما كان يقولها ثم صلى؟
لا ما كان مسلما. ظاهر السؤال ما كان مسلما.
ظاهر السؤال أنه لم يكن مسلما فنطق بلا إله إلا الله عند موته يعني قبل موته. هذا مسلم من المسلمين له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويرثه أبناؤه. ونسأل الله عز وجل أن يعفو عنه وأن يتوب عليه. طبعا يرثه أبناؤه إذا كانوا مسلمين بلا شك، أما إذا كانوا كفار فلا توارث بين أهل ملتين. ونحن والحمد لله لا نكفر من قال لا إله إلا الله ما لم يأتي بما ينقضها أو يستحل ما حرم الله أو يجحد ما أوجب الله عليه أو يأتي بناقض من نواقض الإسلام التي ذكرها العلماء.
Concerning this person, what is apparent is that when he said the Shahada, that that person is a Muslim, and he has the right that are upon the Muslim, he has the right over them that they have over him, and vice versa. He says, so therefore, the condition of this person is that his body should be washed, he should be shrouded, the Salat should be prayed over him, and he should also have his money divided amongst the people we left behind, who inherited from them, under the condition that they are Muslims, because the Prophet says, sallallahu alaihi wasallam, that two people from different religions cannot inherit from each other. He said, and what's important is that we do not make takfir, we do not pronounce kufr on a person who says, la ilaha illallah, as long as they, we don't make, say that he's a kafir if he says, la ilaha illallah, as long as that individual didn't do something that will come and nullify his Islam. For an example, as long as he didn't make halal something that was clearly haram, and he was saying that that was okay, or he made juhud, as long as he doesn't do this, and he doesn't go against what the scholars have agreed, that is from kufr, if a person falls into it, then we do not put him outside of the fold of Islam after he said, la ilaha illallah.
هذا سؤال أبو أسامة سليم الهلالي حفظه الله. يعني نؤمن بأن إيمان يزيد وينقص، فهل من الإرشاد إلى السبل لزيادته دون النقصان؟ We believe that Iman increases and decreases. Can you guide us to some matters that will increase Iman? من سيترجم؟
لما يجيب
أنت ما
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن الإيمان يزيد ولم يزيد طاعة الله وينقص معصيته. إذن من أعظم أسباب زيادة الإيمان الحرص على طاعة الله والحرص على العمل الصالح والحرص على قضاء القرآن والحرص على ذكر الله سبحانه وتعالى ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. فهذه بعض وسائل زيادة الإيمان وأسباب زيادة الإيمان ووسائل ذلك، إن شاء الله سنشرحها غدا في محاضرة كاملة مبينين ذلك بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أئمة السلف الصالح، والله تعالى أعلى وأعلم.
الشيخ he went on to say إخوان concerning the issue of faith or al-iman going up and al-iman decreasing, it increases and it decreases. He said that faith increases as a result of a person's obedience to Allah, and it decreases as a result of a person's disobedience to Allah. He said therefore we understand that if a person wants his faith to be increased, then what he has to do is he has to have an increase and he has to have the hirf on obeying Allah subhanahu wa ta'ala. He has to be keen to try to obey Allah ta'ala. And how does he do that? By doing the righteous deeds, like reading the Quran and remembering Allah with the dhikr of Allah and coming to know about Allah subhanahu wa ta'ala through his name and his characteristics as well as his actions. These are some of the things that can be done in order to ensure that a person's iman will increase. As for the means and the ways, the wasa'il, in which a person can create an increase in his iman, tomorrow inshallah we're going to deal with that particular issue, taking it from the speech of Allah Ta'ala, from the Quran and the statements of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the statements of the righteous predecessor.
You mentioned to me something called kufr imtina'a. Can you explain this type of kufr? How does it occur? How do you know if someone fell into this type of kufr? نعم وهناك زيادة كيف تعرف إذا واحد وقع في هذا النوع من الكفر؟ الشيخ أسامة كان موضوعه حول هذا.
بعد فيقول السائل ذكرت في أنواع الكفر كفر الامتناع، فما هو وكيف يعرف وكيف يعني يطبق هذا النوع من الكفر، يعني كأنه يقصد في الواقع. وحقيقة لم أجد مثالا أوضح من إبليس، فإبليس كفر هذا النوع من الكفر. إبليس لم يكن مكذبا لله سبحانه لأنه قد خاطبه الله سبحانه بنفسه، ولم يرسل الله له رسلا حتى يكذبهم، بل كان الخطاب من الله مباشرة إليه، فلم يكذب الله ولم يكذب لا بلسانه ولا بقلبه، يعني لا كفر كفر تكذيب ولا كفر كفر جحود، وإنما كفر كفر امتناع، كما قال الله أبى الإباء الامتناع واستكبر كفر إباء واستكبار وعناد. فهنا نفهم أن الامتناع ليس مجرد عدم الطاعة من الناحية العملية، ليس هذا هو كفر الإباء. فبعض الناس يخلط في هذا الباب، يظن أن الإنسان مثلا الذي لا يفعل الطاعة من الناحية العملية أنه ممتنع. هذا خطأ، هذا فهم الخوارج، هذا فهم الخوارج. فالامتناع أولا امتناع القلب، ثم يعبر هذا الشخص الممتنع عن ذلك بما يدل على أنه لن يطيع، يلتزم عدم الطاعة. فالمؤمن يلتزم الطاعة، والكافر الممتنع يلتزم عدم الطاعة. فالمؤمن يقول سمعنا وأطعنا، والكافر يقول سمعنا وعصينا. ومعروف أن المؤمن عندما قال سمعنا وأطعنا لم يفعل الطاعة بعد العملية، إنما أطاع بقلبه والتزم الطاعة. وأن الكافر لما قال سمعنا وعصينا أيضا لم يعصي بعد من الناحية العملية، إنما التزم المعصية. فالملتزم للطاعة مؤمن وإن لم يطع بعد ذلك، وكذلك الملتزم للمعصية كافر وإن لم يعصي بعد ذلك. فهذه كلها أنواع من العقيدة وأنواع من الإيمان والكفر. المؤمن مصدق للخبر منقاد للأمر، سمعنا وأطعنا حتى بعد ذلك وإن لم يفعل، هو قد أتى بأصل الإيمان. الكافر أتى بأصل الكفر الذي قد يكون تكذيبا، قد يكون جحودا، وقد يكون إباء واستكبارا. إذن أفضل مثال هو إبليس، لأنه واضح كالشمس. ومثله كذلك أبو طالب. أبو طالب ما الذي منعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ الكبر، استكبر أن يقول قومه علفته رأسه أو ترك ملة أبيه عبد المطلب فقط. يعرف أن ما جاء به ابن أخيه حق، يعرف ذلك، ولكنه أبى أن يتابعه وأبى أن يدخل في دينه. أبى أن... إذن ليس أبو طالب مكذبا، ليس مكذب، ما كذب ابن أخي، ما قال له أنت كذاب، ما قال له أنت لست رسولا، ما قال له ذلك، لكنه أبى أن يذعن له، وأبى أن ينقاد لهذه الرسالة، وأبى أن يدخل في هذا الدين. إذن عندنا مثالان واضحان لكفر الامتناع، كفر إبليس وكفر أبي طالب. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن تارك الصلاة قال إن أهل الحديث والسنة متفقون على كفر من جحد وجوب الصلاة، لا خلاف في هذا. قال من قال الصلاة ليست واجبة، لا يجب علي صلاة، هذا لا خلاف في كفره بين أهل السنة. الثاني الذي لم يلتزم الأداء، قال نعم الصلاة أوجبها الله لكني لن أصلي، لن أفعل هذا الذي أوجبه الله. هذا مثل إبليس ومثل أبي طالب، التزم عدم الطاعة، التزم المعصية، التزم، هذا هو الممتنع. فهذا الذي أقر بالوجوب ثم لم يلتزم الأداء. الثالث هو المختلف فيه بين أهل الحديث والسنة، الذي يقول نعم الصلاة أوجبها الله، أنا مقر بهذا، ثم قال وأنا ملتزم لأدائها، ثم بعد ذلك قد يفعل وقد لا يفعل. هذا المختلف فيه بين أهل الحديث والسنة، ويسعنا ما وسعهم. يعني هذا باختصار ما يتعلق بسؤال السائل، وطبعا الأمثلة توضح توضيحا يزيل كل لبس، والله المستعان.
شيخ أبو حاتم حفظه الله، after praising Allah تبارك وتعالى and sending peace and prayers upon the Prophet عليه السلام, mentioned that yes, in fact I did mention that there is that which is called kufr imtina, which is really a refusing to do that which Allah Ta'ala has ordered or believe in. He said the clearest example of this is Iblis. Iblis, Shaytan, a'udhu billah, he did not become a disbeliever because he rejected existence of Allah. No, he knew that Allah existed. For Allah Ta'ala spoke to him directly.
And it was not a fact of messengers being sent to Iblis to tell him what belief was and existence of Allah and so on and so forth. No, this was not the case with him. He knew and he believed. But his form of kufr was not takdhib or rejecting or denying, but it was this type of arrogance and refusal to obey. There was not within him his the want or the intent or the belief to obey, that this is a duty that I must believe in, that is legislated by Allah and I must do. This was not there. So he other refused, and also was takbara, was arrogant, and therefore he fell into disbelief. A lot of people mix in this matter. It's not a matter that when we say imtina or refusal, that it means he physically doesn't do it. Because this is the view of the Khawarij, that the fact that you just don't do an action, automatically this is refusing, therefore you're a disbeliever. No, we're talking once again about the heart. Because this is when we talked about the asl of iman, we said it was the heart. And it is that inside this individual believes in the orders of Allah Ta'ala, believes in the truthfulness of the information, and believes that this duty that Allah has legislated, he must believe in, submit, and do. And this is why when the believers say, Sami'na wa ta'na, we hear and we obey, this is what is meant. Doesn't mean that they're going to carry out obedience immediately after that, that they're going to do something. But when they state it, they are stating something that is in their heart, that they have believed and accepted what Allah has ordered. And they have believed and become pleased with what Allah Ta'ala has ordered. Similarly, the kuffar say, we hear and we disobey. And this is the position of the kafir. Doesn't mean immediately at that time after he makes a statement that he's going to disobey. But it means within his heart he has rejected and refused to accept the information that Allah has sent to be believed in, and also the order that Allah has sent, or the duty to accept it and to act upon it. So he says, so this example is clear. Examples make things clear, and this example is clear, particularly in this case with Iblis. And another example is Abu Talib, who didn't reject the message of the Prophet ﷺ, takdhiban, didn't say, no, you're not a messenger, no, what you come with is not true. But he believed in the reality and the truth of it. He knew it was the truth. Believed in the sense that it was true. Believing that it was true. But he rejected it from the other way. Because he refused to accept it. Refused to submit to it. Refused to consider it as an obligation that Allah had made obligatory upon him. And this is, in this respect, because he did not want it to be said also, arrogance, that he had left the millah of his ancestors, that he had left their way, their religion. Ibn Taymiyyah rahimullah says, Ahlul Sunnah, Ahlul Hadith wa Ahlul Sunnah, when it comes to the individual who leads the salat, talk about three types of individuals. One is that all of them have agreed, all of them, that if one rejects the fact that the salat is an obligation, and rejects that it's a duty from Allah, then he is a disbeliever. But the one who believes in it, and believes that it's a duty from Allah, yaltazim is what the word is in Arabic, that he believes that it's a duty of Allah, that it's obligatory of him to do it, and he accepts that, but he doesn't do it, this they do not consider to be a kafir in this regard, or this is something that they do not consider in that regard. And the third one is the one that's mukhtalif fihi, or he disagrees with, or is it a difference of opinion regarding, and that is the one who says, I must do it and accept it, but he leaves it, or whatever the case is. Anyway, I hope I have been clear on the last portion, but what is clear is that it is the refusal. Many times to make things clear, just understanding the terminology would help. He refuses. He rejects it. He is saying that he does not accept this as a duty and a responsibility from Allah. And when the asl of iman is that he must accept everything from Allah and must have in his heart acceptance for it
and being pleased with it. So I hope that is clear, inshallah ta'ala. The next question, if it's an aqidah, do you be patient with that situation? And if you do, how long did the Messenger of Allah deal with that situation? I'm not sure the Messenger of Allah had that problem. Al kulli halin. يعني إذا زوجتك يعني مختلف معك في العقيدة ماذا نفعل؟ هل نصبر؟ وإذا نصبر يعني إلى متى؟
إيش يعني اختلاف العقيدة؟ اختلاف الدين ولا اختلاف المنهج؟ اختلاف العقيدة.
ما أعرف قال عقيدة.
سائل رجل ولا امرأة؟
spouse استعمل spouse وهذا لك كليهما.
يسمح للاثنين.
ايه.
الشيخ يجيب على
الاحتمالية. هذا يحتاج لتفصيل. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إن كان المراد باختلاف العقيدة اختلاف الدين بين الزوجين يعني أن الزوجة مثلا نصرانية.
Jews who have nowhere else to go. Or were kicked out of their countries, or are in some type of other difficulty in this respect, this is a necessity. And those of need are those individuals who have come for some schooling, or for some medical reason, or are ambassadors or whatever, or those who come to teach the people their deen, or are teaching people their deen, and so on and so forth. These are here for a need. Once that need is fulfilled, it's obligatory for them to go back to the land of the Muslims. Simply once those who are under here because of necessity, that necessity or their case or their situation changes, they are to go back to the land of the Muslims. The one who is able to go back to the land of the Muslims and he does not do so and then ask about why is his iman decreasing, we will say to him that your iman is decreasing because you're decreasing it yourself. It is because you are in the land of the kuffar and you have no business being here, and you are not ma'adhur, you are not excused. So he said, but as for the one who is in fact excused, then for that individual, he is doing what is enough upon him, because working with kuffar is not something that's forbidden in Islamic lands, nor outside of Islamic lands. Providing that, as we said, doesn't mean that he does whatever he wants. Let me work at a wine refinery or let me do this or that. No, he is to be different from the kuffar as much as he is able within the limits set by the legislation. But Allah does not, as he said, burden a soul more than it can bear. رد للحياة قيل إن الحياة شعبة من الإيمان. كان هذا في حديث أبي هريرة الذي استدل به في بداية الدرس الأول. المرجو جزاك الله خير التوضيح بمعنى الحياة شرعيا. إيش معنى الحياة؟
ترجمة.
نسيت. جزاك الله خير. Modesty is a branch of iman. This was mentioned from the hadith of Abu Huraira that was used in the beginning of the lecture yesterday. I want what is needed or what is wanted, may Allah reward you, is to explain what is the limits or the definition of modesty in the legislation.
Al-haya ta'rifuhu huwa khuluqun yamna' من ارتكاب المعصية والقبيح. خلق يمنع من ارتكاب المعصية والقبيح. والحياء فطرة إنسانية تجذرت في الفطرة البشرية، ولذلك لما خلق الله آدم وحواء وأكلا من الشجرة بدت لهما سواتهما، فمباشرة طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة استحياء. فإذا الحياء فطرة، ولذلك بقي هذا الخلق في الفطرة البشرية ولم تستطع شياطين الجن والإنس أن تنتزعه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إن كنت لا تستحي فاصنع ما شئت. أي أن هذا الكلام إن كنت لا تستحي فاصنع ما شئت من ميراث النبوة الأولى، وهي نبوة آدم عليه السلام. فإذا فسد الحياء، أي الخلق الذي يردع من ارتكاب المعصية وارتكاب ما يستحيا منه والقبيح، فهو مؤذن بفساد الفطرة، أي أن هذه الفطرة فسدت والعياذ بالله. وليس معنى الحياء كما يتبادر إلى كثير من الأذهان أنه الانكسار الذي يعتري الإنسان من طلب الحق أو طلب ما يجوز شرعا، بل هذا ليس من الحياء في شيء، وإنما هو خجل، يسمى في اللغة الخجل، وهو خلق ذميم، خلق ذميم. نعم.
Shaykh Hafidhu Allah said that modesty, or haya, the definition of it in the language of the legislation, the definition of it in Islam, is that it is a characteristic or a moral or behavior that prevents one from committing sins or something evil, or doing something evil. Ma'asiya or kabih, sins or doing something evil. And he said this manner, this modesty, is from the fitrah. It is a part of the fitrah, the actual essence of everyone that Allah has brought into existence, of Bani Adam. And this is because when Allah Ta'ala created Adam and Eve, Adam and Hawa, when they disobeyed Allah Ta'ala and ate from the tree, then their nakedness became apparent to them, and they began to take the leaves of the trees and cover their nakedness. This was out of modesty for what they have fallen into. So this is from the fitrah. And all of the people have this character or this quality. And the shaitan of men, or shayateen of men and jinn, have not been able to remove this particular characteristic or moral behavior from the people. And this is why he says, this goes back all the way to Adam alayhi salam, as the Prophet said, from what the first words of the prophets were, or what were the words of the prophets that the people got from their, or the people got from their prophets, was, if you have no modesty, then do as you wish. If you have no modesty, then do as you wish. So this is from the words, first words from the Nabuwah, or prophethood of Adam alayhi salam, up to all the prophets. So this means that when this moral manner or behavior called modesty or haya is removed, it indicates a corruption of the fitrah, that the individual's fitrah is corrupt. And haya should not be misconstrued with another quality, which is called khajal in the Arabic language. And that is someone who does not want to ask for their rights, or does not want to get that or request that which is legitimate for them. This is not considered modesty in Islam. This is considered sort of a fear and belittlement of oneself, or khajal, he said, and this is a blameworthy quality. رجاء ذكر البعض الأعمال التي تساعد على زيادة الإيمان.
بعض الأعمال التي تساعد على زيادة الإيمان، يعني كأن بعض إخواننا ما فهم المراد من هذه المحاضرات. الإيمان يزيد بالطاعة، كل الطاعات تزيد الإيمان، كل الطاعات من شعبة لا إله إلا الله إلى شعبة إماطة الأذى عن الطريق، كل شعب الإيمان طاعات تزيد الإيمان. فالإنسان إذا أكثر من الصلاة زاد إيمانه، إذا أكثر من الصيام زاد إيمانه، إذا أكثر من الذكر زاد إيمانه، إذا أكثر من طلب العلم زاد إيمانه، إذا أكثر من قيام الليل زاد إيمانه، إذا أكثر من أمر معروف زاد إيمانه، وهكذا، بشروط طبعا أن يكون مخلصا في هذه الأعمال، وأن تكون صوابا، أن تكون
على الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح وأن يكون مخلصا في كل ذلك. فمن آمن وعمل صالحا، آمن بقلبه وعمل صالحا من كل أنواع الطاعات، زاد إيمانه بلا شك. فالإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي وترك الواجبات. فإذا تركت الفرائض والواجبات أو عملت المعاصي والمحرمات نقص الإيمان. فالحل أن الإنسان يقلع عن المعاصي، هذا شيء، يتوب إلى الله من معاصيه، ثم يأتي بالطاعات الواجبات ثم المستحبات. فهذا هو سبيل زيادة الإيمان. ومما يعين عليه بلا شك الصحبة الصالحة، أن الإنسان يبتعد عن رفقاء السوء ويبتعد عن أماكن السوء، يبتعد عن أماكن الشر، أن يحرص على مجالسة أهل العلم والاستفادة منهم، أن يحرص على مجانبة أهل الشر، أهل البدع وأهل الضلالات وأهل المعاصي والفساد والانحراف. والله تعالى أعلى وأعلم.
I'll read the question in English. I request that you mention to us some actions that help one's iman, or the increase of one's iman. Actions that help one increase one's iman. The Shaykh Hafidhullah said, it says, if the individuals did not understand the lectures or did not listen to the lectures, we took the understanding that iman increases and decreases. It increases with obedience and decreases with disobedience. And that is that iman is of 60 to 70 branches. The highest part being La ilaha illallah, bearing witness none has the right to be worshipped except Allah. And the lowest being that removing something from the pathways of the people. And in modesty is a part of iman. So whatever obedience you would do will increase your iman. Ordering what is good, forbidding what is bad will increase your iman. Removing from the pathways of the people will increase your iman. Every salat you would do will increase your iman. It increases with obedience. It increases with obedience. As long as the individual in his obedience is mukhlis, sincere, doing it purposely for Allah, intending the pleasure of Allah only, and sawab, that he's doing it according to the sunnah, in agreement with the sunnah. So long as that is the case, then every act of obedience will increase the individual's iman. Now if a person leaves the fara'id, he leaves the major things that Allah has ordered, the obligations, or he falls into ma'asiyah, he falls to in sins, then his iman will become decreased. His iman will become decreased. And this is something known. So what does he have to do in that case? Then in that case, he should start back doing the fara'id, the obligatory acts. He should make tawbah. He should leave the sin that he has fallen to, return back to Allah Ta'ala, increase in doing the good deeds. What would help also in this respect is good companionship. Good companions, those companions who are righteous within themselves, those companions who push one to do good deeds, and also sitting with the people of knowledge and benefiting from the people of knowledge, iman verily increases with good deeds. Now, I have a question regarding ayat and hadith. The ayat is from Surah Al-Hadid, and it is that they will call to you, were we not with you, to the end of the verse. It mentions that the hypocrites have doubts. Explain that. In the hadith of Sahih Muslim from Abu Hurairah, who relates that the Prophet sallallahu alayhi wasallam said, that a group of people came to the Prophet ﷺ and said that thoughts occurred to them that they would never tell anyone. The Prophet ﷺ said, did this really happen? They responded, yes. He ﷺ said, this is clear faith. What is the difference between the doubts mentioned in that in the hypocrites have and those in this hadith that the Muslims have? Khair. يعني سؤال أولا عن الآية في سورة الحديد. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم الآية. يعني هذا يدلنا على عند منافق، يعني شك، منافقون عندهم شك. ثم هناك حديث صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إن من طائفة من الناس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عندنا يعني خيالات أو يعني ما نحدث به نفس أنفسنا
ولا نريد أن نخبر أحد إيش هو إيش مراد منه وإيش هو يعني نستحي يعني يأتينا أحلام و يعني هيك أشياء لا نريد أن نخبر أحد. وقال رسول صلى الله عليه وسلم هل هذا صحيح؟ قال نعم. قال هذا صريح 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 الإيمان أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معذرتنا على تقصير في ترجمة. المهم يعني فهمت شيء؟ خير إن شاء الله. الآن أزيد شيء. الشبهة الذي في حديث والشبهة الذي في آية للمنافقين إيش الفرق بينهما؟
ما هي الشبهة التي في الآية؟
تريد
بسم الله. يقول يعني خلاصة سؤاله بحسب فهمي يقول إن بحسب فهمي لترجمته بحسب فهمي لترجمة أخينا عبد الله لسؤال السائل يعني أن المنافقين في الدنيا كانوا مع المؤمنين ولكنهم كانوا يفتنون وكانوا يعني يتربصون بالمؤمنين فهو كأنه فهم أنهم فقط كانوا يشكون تأتيهم هواجس أو وساوس مثل هؤلاء المؤمنين الصادقين الذين كانوا يشتكون من الوساوس الشيطانية فأفهمهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهواجس ليست منهم بدليل أنهم يكرهونها وهذه الكراهية التي في قلوبهم لهذه الهواجس والوساوس دليل على صدق إيمانهم ذلك صريح الإيمان. ما هو الذي أطلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان؟ أي كراهتكم لهذه الوساوس صريح الإيمان دليل على صدق إيمانكم. لا تحبون هذه الوساوس لا تحبونها فلو كنتم تحبونها لكنتم من أهلها لكنكم لا تحبونها فهذا دليل على أنكم مؤمنون ولستم منافقين. فالمنافق إنما يقبل مثل هذه الهواجس والوساوس يرضى به هو ليس مؤمنا في الباطن. المنافق هو الذي يظهر الإسلام ولكنه ليس مسلما في الحقيقة يظهر أنه من المؤمنين وليس مؤمنا ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. هو ليس مؤمنا إنما يتظاهر بأنه دخل في هذا الدين من أجل المحافظة على مصالحه الدنيوية بزعمه يمسك العصا من الوسط يريد أن يمشي حاله مع الفريقين مع المؤمنين والكفار فإذا لقي الذين آمنوا قال أنا معكم إذا لقي الكفار قال أنا معكم. فهذا ليس عنده هواجس ليس عنده شكوك هذا أصلا لم يؤمن. وبعض المنافقين يكون في قلبه إيمان ضعيف لكنه بمجرد تعرضه للفتنة يذهب هذا الإيمان يقبل الفتنة قلبه يقبل لا يكره. المؤمن يكره هذه الهواجس يكره هذه الوساوس لأنها من الشيطان ليست من قبله. أما المنافق فلأنه أصلا ليس على شيء ليس ثابتا كما قال الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون لهم يذكرون. إذن هؤلاء لا يصبرون ولا يتحملون بل أي فتنة تعرض لهم يتأثرون بها وينقادون لها ويستجيبون لها. فهذا هو النفاق سواء كان كما قلنا بعدم دخول الإيمان في القلب من الأصل أو بوجود إيمان مذبذب ضعيف سرعان ما يتعرض لشيء من البلاء يزول ويذهب. فهذه حال المنافق. المنافق هو الذي يقول لا إله إلا الله لكنه لا يقولها من قلبه لا يقولها من يقولها فقط بلسانه. هذا هو المنافق يظهر الإسلام وهو ليس مؤمنا في الباطن ليس مسلما حقيقة. أما هؤلاء الصحابة يأتيهم وساوس شيطانية الشيطان يحاول أن يقول هذا الله خلق السماوات هذا الله خلق الأرض هذا الله خلق الجبال هذا الله خلق الأنهار هذا الله خلق الناس هذا الله خلق الطيور. إذن لكل صنعة صانع فالله خلق كل هذا فمن خلق الله؟ هذه وساوس شيطانية. المؤمن الصادق بمجرد ما يأتي هذا السؤال تجده يضيق بهذه الوساوس، يكرهها حتى إنه يتمنى أن يموت ولا يذكر هذا الكلام، يفضل الموت على الكلام بمثل هذه الهواجس. إذن هذا دليل على أن قلبه لا يقبل هذه الوساوس، ليست منه، هذه من الشيطان. إن هذا هو الفرق حفظكم الله، والله تعالى أعلم.
الشيخ حفظه الله mentioned that it is as if the brother has mixed up between the issue of these whisperings and bad thoughts that come to the believer and those hypocrites who are against the believers and who conspire against them. The fact is, he said that the believers in that hadith of Abu Huraira indicated clearly that they hate these thoughts and they hate this whispering and they hate these suggestions. And upon that, the Prophet ﷺ said, this is clear iman. This is clear iman. Showing that those thoughts and whisperings were from outside and from shaitan and was not from the believers. And what is sari' or clear iman here is that the believers dislike those thoughts. They dislike those whisperings. They hate them. Whereas the munafiq, he loves and accepts those whisperings and those suggestions. The munafiq is the one who claims Islam and claims iman, but has no Islam or nor any iman. He claims it outwardly, but inwardly he hates Islam and he hates the matters of iman, and he is not a believer. He says that on his tongue, which is not within his heart. And they have maintained their Islamic exterior only for the benefits of this dunya. As the Sheikh said, they want to be between the Muslims and the kuffar. They want to hold the stick from the middle, as they say. They want to appear to be believers, while in fact they are disbelievers trying to fool the believers. This is in general the munafiq, that he has no iman. But there also exists amongst the hypocrites those who have weak iman. But any difficulty that comes to them, or any harm or trial and tribulation, removes that little iman that they had. Removes it. Whatever difficulty or fitna that comes to them, it removes from them that. And this is in accordance with the verse in Quran which says, amongst the people are those who worship Allah upon an edge. Upon a harf, upon an edge. If good comes to them, they are believers, and if evil comes, if they find other than that, to the end of the verse. Meaning they will turn back upon their heels and they will leave Islam. So for them, every test or every fitna removes from them whatever iman they had, those hypocrites who had weak iman. But in general, nifaq or munafiq is the one who claims on his tongue belief, but in his heart he has no belief. Whereas these sahaba in that hadith were believers. And there was those wasawas or whisperings that would come to them would be the issues like Allah created the heavens and the earth. Allah created the sun and the moon and the stars. Allah created the mountains. And then the whispering, who created Allah? For a believer, this is something hateful. His whole body and rejects it, and his hair stands up on end. And he would rather die than relate to someone that this whispering ever came to him. So when they informed the Prophet ﷺ of this matter, he said, does this happen? He said, this is clear iman. This is clear iman. Meaning that they're hatred for these things. Showing that these whisperings and whatever were not from them, and they have a hatred for it. And dislike that anyone would know that they thought this or this came to their mind. This is clear iman. So the two should not be mixed up at all, inshaAllah ta'ala. لماذا يعتبر إبليس كافر وهو يؤمن بالله ويصلي له كما ثبر في القرآن والسنة. Why is Iblis considered a kafir and he believes in Allah and he prays to Allah as has been affirmed in Quran and Sunnah?
الجواب سبق وهذا يدلنا على أهمية معرفة الإيمان. الإيمان ليس مجرد المعرفة، الإنسان يعرف أن الله خالق كل شيء. أبو جهل كان يعرف أن الله خالق كل شيء، أبو لهب كان يعرف أن الله خالق كل شيء، ليس هذا هو التوحيد وليس هذا هو الإيمان؟ ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا دليل على أن الشرك ليس كما يتصور كثير من المسلمين. يظن كثير من المسلمين أن أبا لهب وأبا جهل كانوا يقولون ما في الله، هذا خطأ. أبو جهل وأبو لهب كانوا يحجون، تعرفون هذا ولا؟ كانوا يحجون، يطوفون بالبيت يحجون، وكانوا يتعبدون لله، ولكن لله ولغيره. إذن يعبدون الله ويعبدون غيره أيضا، يتخذون من دونه أولياء وشفعاء وأندادا. إذن يقولون: نعم الله خالقنا، ولكن هؤلاء نحن ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى، نحن أصحاب ذنوب ومعاصي، وهؤلاء أولياء شفعاء، هؤلاء لهم مكانة عند الله يقربون إلى الله زلفى. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا الشرك هو الموجود الآن في معظم بلاد الإسلام، والذي للأسف كثير ممن يركبون المنابر لا يعرفونه، يدعون إلى دين غير دين الإسلام، يدعون إلى شيء غير الذي كان عليه الأنبياء، يكلمون الناس في غير ما كان عليه الأنبياء. الأنبياء دعوا إلى التوحيد ونبذ الشرك، إفراد الله بالعبادة، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن لماذا كفر إبليس؟ لأنه أبى واستكبر، لم يقبل كلام الله، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ ما قبل التكليف، اعترض على الله ورفض كلامه سبحانه. إذن هو مقر بأن الله خلقه، قال: خلقتني، ومقر بأن الله خلق آدم وخلقته، خلقتني من نار وخلقته من طين. هل يكون إبليس موحدا؟ لا. هل يكون إبليس مؤمنا؟ لا. إبليس كافر. ما سبب كفره؟ ليس مكذبا وليس جاحدا، ولكنه ماذا؟ مستكبر، ممتنع عن الطاعة، لم يقبل الطاعة، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ رفض أن يقبل التكليف، رفض أن يقبل التكليف. فهذا سبب كفر إبليس. لذلك نقول الكفر مرة ثانية: كفر تكذيب، وكفر عناد، وكفر إباء واستكبار، وكفر إعراض، وكفر شك. هذه كلها أنواع كفر، هذه كلها أنواع كفر. أنواع الكفر 5 أو 6، وليس هذا على سبيل الحصر، هذا على سبيل التفصيل والبيان، ليس على سبيل الحصر. يعني أن الكفر لا ينحصر في التكذيب ولا في الجحود، بل منه كفر إعراض، ومنه كفر شك، ومنه كفر إباء واستكبار وعناد. والله تعالى أعلى وأعلم.
Sheikh Hafiz Allah answered, if this question here has been answered in previous lectures, but if it shows anything, it shows the importance of these types of lectures, that we are in need of learning what is Iman, and we are in need of learning the proper Aqidah, learning Tawheed. This is of the most important issues that we can learn. Many individuals think that the reason Abu Lahab and Abu Jahl and others were disbelievers is because they didn't believe in the existence of Allah, or they didn't believe that Allah was creator. This is not the case. They believe that. And the kufr, as we said, of Iblis before this, before we get to that point, was not that he did not believe in the existence of Allah, for Allah spoke to him directly. But Abu Lahab and Abu Jahl, they were individuals who made Hajj. They were individuals who worshipped Allah. But they worshipped others along with Allah. They took others as intercessors along with Allah. and partners along with Allah. Allah says in Quran, most of them do not believe except that they are in shirk. Most of them do not believe except that they are mushrikeen. They are those who ascribe partners to Allah. He said many of the Muslims do not understand this issue. Abu Jahl and Abu Lahab took them as intercessors and partners, and saying that these are awliya, righteous people, we have sins, we will call upon them, and they will intercede for us in front of Allah. He said this is a matter that is rampant and widespread throughout the Islamic world. This is a matter that is widespread throughout the Islamic world. And many of those who get up on the minbar and talk about Islam is talking about another deen. And when they call to something, they call into other than that the prophets have called to. For the prophets of Allah called to the fact that singling out Allah alone for worship, that only Allah alone should be worshipped, and denying or refusing to worship anything or anyone along or besides Allah, tabaraka ta'ala, along with Allah or besides Allah, tabaraka ta'ala. And the people, they are not warning against, upon these manabir, they do not warn against the shirk, nor do they call the people to tawheed, when that in fact is the deen and the da'wah of the prophets. The kufr of Iblis was because he refused and was arrogant. Aba was stakbara, refused and was arrogant. He said, when Allah ordered him to make sajda, he said that you created me. So he is obviously knows that Allah is the Khaliq, the creator. And he said that you created me from fire and you created Adam from clay. So he is observing the fact that Allah is creator. Does that make him a believer? Because he says Allah is the creator. Or because he says my Lord? This does not make him a believer.